وذلك فرقوا بين ما يمكن الاستفادة منه وما لا يمكن الاستفادة منه. نعم.
وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه.
نعم.
وإن رده رد أرش كسره.
نعم. وإن رده قال أريد القيمة، رد أرش كسره. وإن قال لا أنا أريد جوز النعام وهو فاسد بهذا الفساد لكن أريد أرشه، فنقدر جوز النعام سليما بعشرة وفاسدا مثلا بخمسة، إذن يرد نصف القيمة التي اتفق عليها. فلو باعه الجوز بستة يرد له ثلاثة ريال، ويمسك الجوز ويستفيد بما فيه من خشبه أو ما بداخله، فوجده معيبا، مثلا وجد الماء الذي فيه لا يشرب لكن بالنسبة لجنه يؤكل، وهكذا. يعني على العموم أنه إذا كان يريد أن يستفيد منه له أرش الجوز فاسدا، فإن قال لا أريده بالكلية رده والأرش، أرش ماذا؟ أرش الكسر. فنقول هذا الجوز إذا بيع كاملا بكم؟ قالوا يباع بعشرين. وإذا بيع مكسورا بكم يباع؟ قالوا بعشرة، فيدفع نصف القيمة التي اتفق عليها. نعم.
وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وإن كان كبيض دجاج، لأن بيض الدجاج إذا كان فاسدا وكسر لا يمكن الانتفاع به بحال، فحينئذ يرجع بالثمن.
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا.
وخيار العيب متراخ، أنت بالخيار إذا وجدت في المبيع عيبا فأنت بالخيار إلى الأبد، سواء وجدت المبيع العيب اليوم أو وجدته بعد سنة أو بعد شهر فأنت بالخيار، ما دام أن هناك عيب فأنت بالخيار، لكن بمجرد أن تعلم بالعيب تطالب، فإن رضيت وسكت سقط الخيار. إذن معنى قولي متراخم يعني لا يتقيد بمدة، فلو حتى وجد ورثتك من بعدك من حقهم أن يردوا. إذا وجد الورثة اشتريت دارا ولم تطلع على العيب الموجود فيها إلا بعد مثلا اطلع عليه الورثة بعد مئة سنة، حينئذ من حقهم أن يطالبوا ورثة البائع بالرد أو يطالبوهم بالأرش. نعم.
ما لم يوجد دليل الرضا.
ما لم يوجد دليل الرضا، سكت ورضي، قالوا له هي معيبة، قال لا يهم. فإذا شهد العدلان أنه قال لا يهم رضيت، فحينئذ وجد الدليل على الرضا، فلا يستحق المطالبة لو رجع وقال أريد حقي. مثلا أخبر بأن السيارة معيبة قال رضيت، فشهد اثنان أنه قال رضيت، ثم جاء في اليوم الثاني واشتكى إلى القاضي أنه يريد حقه، فإذا أقام البائع بينة أنه قال رضيت أو ما يدل على رضاه بعد علمه بالعيب سقط حقه في الخيار. نعم.
ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه.
ولا يفتقر إلى حكم القاضي، ليس بالخيار المتوقف على حكم القاضي، وإنما هو خيار سواء ارتفع إلى القاضي أو بينهما، ولا يفتقر إلى حكم
ولا رضا.
ولا رضا حتى لو لم يرضى الثاني، من حقك أن ترد المبيع ولو لم يرضى البائع، جيت ووجدت السيارة معيبة من حقك أن ترد، ولو قال لك البائع أنا لست راض بهذا ليس من حقي أن يرضى أو لا يرضى، هذا حق لك، من حقك أن ترد شاء أو أبى. نعم.
ولا حضور صاحبه.
ولا حضور صاحبه يعني صاحب السلعة التي وجد فيها العيب، فلو وكل شخصا آخر بالمطالبة بحقه صحة، ولو وكل آخر أن يرد المبيع من حقه ذلك، لا يشترط في حضوره بنفسه. نعم.
وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
وإن اختلفا عند من حدث العيب، هذه تأتي على صورتين، إما أن يوجد دليل يرجح قول أحدهما وإما أن لا يوجد دليل. مثلا يوجد دليل يرجح أن العيب لم يكن موجودا، طبعا لابد أن تنتبهوا أن هذه المسألة من مسائل القضاء، هذه المسألة من مسائل القضاء، ومن عادة الفقهاء في مسائل المعاملات أنهم ربما يلحقون مسائل من القضاء في آخر الفصل أو الباب حتى يتعود طالب العلم على إعمال الأصول، لأنه قد تكون هذه المسألة مستثناة من أصل في القضاء. فالآن في القضاء لابد أن تعلم من المدعي ومن المدعى عليه، إذا اختصم اثنان لابد أن تعرف من هو المدعي ومن المدعى عليه. فإذا عرفت من المدعي ومن المدعى عليه تقول للمدعي، تقول إذا ذكر المدعي ما يدعي تقول للمدعى عليه صحيح ولا لا؟ قال لا ما هو صحيح. نقول للمدعي ائتي بالدليل. قال ما عندي دليل. نقول للمدعى عليه احلف اليمين. واضح هذا؟ إذن لابد عندنا من خطوات، أولها أن تعرف من المدعي ومن المدعى عليه، وهذا أصل في فض الخصومات، لأنك لو لم تعرف من المدعي ومن المدعى عليه ما تعرف من المطالب بالبينة ومن المطالب باليمين. ولذلك لابد أن نعرف من المدعي ومن المدعى عليه في كل خلاف، حتى ولو في مسألة فقهية، تعرف من قوله يوافق الأصل ومن قوله يخالف الأصل. أحدهم يقول يجوز هذا والثاني يقول لا يجوز، هل الأصل الجواز أو عدمه؟ إن كان الأصل الجواز تقول للذي يقول لا يجوز ائتني بالدليل. ولذلك تجد طلاب العلم يتناقشون في المسائل لا يخرجون بنتيجة، لأنهم لم يعرفوا من الذي يطالب بالدليل ومن الذي معه الأصل ومن الذي يخالف الأصل. فتجد هذا يقول لهذا ائتني بالدليل وهذا يقول لهذا ائتني بالدليل. وإلا المنبغي في كل خلاف أن تعرف ما هو الأصل، إذا عرفت ما هو الأصل ترتاح فتثبت على الأصل حتى يقوم الدليل على خلافه. فمثلا إذا قال أحد الخصمين وقع كذا وقال الثاني لم يقع، قال أحد الخصمين فعلت، قال الثاني ما فعلته، الذي يقول كان مدعي والذي يقول ما كان مدعى عليه، الذي يثبت مدعي والذي ينفي مدعى عليه، لأن الأصل وجود الشيء ولا عدمه؟ عدمه، حتى يدل الدليل على وجوده. فمثلا واحد يقول لي فلان مثلا ضربتني، قال ما ضربتك، ضربتني دعوة، ما ضربتك مدعى عليه، يقولها المدعى عليه. وحينئذ تقول الذي يثبت مدعي والذي ينفي مدعى عليه. كذلك أيضا إذا كان أحدهما يوافق الأصل والثاني يخالف الأصل تقول الذي يوافق الأصل مدعى عليه والذي يخالف مدعي. مثلا عندنا شخص ساكن في بيته، فجاء شخص وقال هذا بيتي، الأصل أن من سكن البيت ماذا يكون مالكا له ولا لا؟ الأصل أنه مالك له. والذي في الخارج الأصل فيه أنه مالك ولا أجنبي عنه؟ أجنبي. فنقول الذي بداخل الدار مدعى عليه فما يطالب بدليل، إنما يطالب من؟ الذي في الخارج. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا كذلك العرف، بعض الأحيان تحدد بالعرف. مثلا لو أن اثنين على دابة، مثل ما يذكر العلماء في القديم، على بعير، على فرس، أحدهما أمام والثاني في الخلف، قال أحدهما البعير بعيري، قال الثاني البعير بعيري، اختلف الاثنان وهما على البعير. طبعا لو اختلف أحدهما على البعير والثاني في الأرض لمن يكون القول؟ قول الذي على البعير. لكن لو الاثنين على البعير، ننظر العرف أن من كان في المقدمة ممسكا بالزمام أنه إيش؟ هو صاحب الدابة، وأن الذي وراءه يعتبر ردفا أو راكبا. وبناء على ذلك تميز بالأصول وبدلالة الظاهر كما يقولون، فهذا أمر مهم جدا في القضاء. ولذلك يقول بعض العلماء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذا ضابط العلماء رحمة الله عليه في مسألة المدعي والمدعى عليه. في العيب هنا تقع المشكلة بين البائع والمشتري. البائع يقول أبدا هذا الشيء بعتك وليس فيه عيب، قد يكون صادق أن العيب ما كان موجودا ولا يعرف في سيارته عيبا، اشتراها بحالة ثم باعها بحالتها ولم يفتش ولم ينقب ولم يظهر له عيب، وهو صادق أن العيب غير موجود. والمشتري صادق أنه وجد هذا العيب في المبيع ولم يتحقق عنده أن العيب طرأ. وبناء على ذلك يرد السؤال لما يقول البائع لم يكن بالسلعة عيبا ويقول المشتري السلعة معيبة، القول قول من؟ الأصل يقتضي أن الذي ينفي مدعى عليه والذي يثبت مدعي. فإذا إذا جينا نطبق قاعدة النفي والإثبات، فالذي يثبت المشتري، أن العيب كان موجودا، والذي ينفي من؟ البائع. فالأصل يقتضي أن يكون القول قول من؟ بائع. لكن المصنف قال قول من؟ لماذا؟ لأن المشتري يثبت أثناء العقد العيب، والبائع ينفي وجود العيب أثناء العقد، لأن الإشكال مو قضية بعد العقد، قضية فين؟ أثناء العقد. ففي نفي وإثبات في ذات العقد. فالمشتري يقول قد كان، يعني السلعة معيبة حينما بعتنيها، البائع يقول لا ما كانت معيبة. إذا ظهر بهذا أن المشتري مدعى عليه وأن النافي هو البائع. قال فالقول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع اليمين في حالة الإنكار. بعض العلماء يقول لا، إنما قلنا القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل الذي أمامنا أن السلعة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. طيب، والعشرة الآلاف التي دفعت، دفعت لكامل ولا ناقص؟ لكامل. بناء على ذلك النقص لو كان في حدود 3000، فمعنى ذلك أن 3000 في الأصل ملك للبائع ولا المشتري؟ ملك للمشتري. فالأصل أنها للمشتري، فلا نقول بفواتها عنه حتى يثبت البائع أن العيب ما كان موجودا. واضح هذا؟ وبناء على ذلك قالوا القول قول المشتري، لأنه يدعى عليه، يدعى عليه النقص ويطالب بالضمان. والأصل الذي نحن على يقين منه أن السلعة لها 6000، فلما وجد العيب شككنا في استحقاق المشتري ل3000، فقالوا القول قول المشتري. نعم. وإن اختلف
عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
فقول مشتر مع يمينه، اليمين هذه يسمونها يمين التهم. يمين التهم يعني إذا كان قوله مشكوكا فيه يكون مع اليمين. نقول للبائع إذا كان البائع عنده بينة، لاحظ إذا اختلف وهناك بينة تثبت أن العيب وجد عند البائع أو عند المشتري، لا إشكال. إذا وجدت بينة لا إشكال، لأن البينة سميت بينة لأن الحقوق تتبين بها. لكن الإشكال متى؟ إذا لم توجد بينة. كذلك أيضا في بعض الأحيان توجد قرائن تدل على ترجيح قول البائع أو على ترجيح قول المشتري. مثل إيش؟ مثلا لو أن نريد مثال على ترجيح قول البائع ونريد مثالا على ترجيح قول المشتري. ترجيح قول البائع، لو باعه دابة من شهرين ثم اليوم جاء وتقدم للقاضي وقال هذه الدابة معيبة، قال له القاضي ما عيبها؟ قال مجروحة، الجرح الذي فيها طريا جديدا نديا بشهادة الأطباء لا يجاوز أسبوع. فهذا دليل وقرينة واضحة أن القول قول من؟ قول المشتري. أن القول قول المشتري، وأن القول قول البائع، وأن المشتري مدعي. أن القول قول البائع أن العيب ليس بموجود، وأن المشتري ظالم ويريد أن يجعل النقص في ماله. هذا يجعل القول قول البائع، وحينئذ لا إشكال. في الصورة الثانية تعكس، هناك قرينة ترجح قول المشتري، مثلا زيادة السن، زيادة العضو، ما معقول أنها تطرأ لو باعه قبل أسبوع ثم وجد فيه سنا زائدة أو يدا أو أصبعا أو أصبعا في يده أو رجله، فهذا بلا إشكال أنه قديم وليس بجديد. وهكذا لو كان الجرح مندملا وبقيت آثاره بحيث شهد أهل الخبرة أن له شهرا، أقل شيء شهر، وقد باعه من يوم أو يومين، لا يمكن في مثله أن يندمل الجرح. فالقول قول من؟ إذا كان هذا فالقول قول المشتري، والبائع ظالم. إذن الصورة واضحة، عندنا أحوال. الحالة الأولى أن يوجد دليل وبين على ترجيح قول المشتري أو البائع فلا إشكال. الحالة الثانية أن توجد قرينة تدل على صدق قول المشتري أو البائع فلا إشكال. الحالة الثالثة أن لا يوجد ما يدل على رجحان أحد القولين، فحينئذ قالوا القول قول المشتري لأنه مدعى عليه بالقيمة الزائدة على هذا المعيب، والأصل أنه غير مطالب بها وقد ظهر بالعيب أن المستحق دون هذه القيمة، فحينئذ يكون القول قوله، وعلى البائع البينة التي تثبت خلاف هذا الأصل، وإذا أثبتها وإلا حلف المشتري، لأن البينة على من؟ على من ادعى، واليمين على من أنكر، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، هذه أصول القضاء. فالمدعي يطالب بالبينة، قال ما عندي بينة، إذا نقول للمدعى عليه وهو المشتري احلف اليمين، لأنه ينكر هذا فيحلف اليمين، وذلك يقولون لها يمين فيها التهم. واليمين دائما تكون فيما في حق النافي، اليمين تكون حق النافي، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من أنكر، ولكن اليمين على من أنكر. فالمشتري ينكر طريان العيب، وحينئذ يكون اليمين عليه على هذا الوجه.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين،
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، هذا في حال وجود القرينة القوية، عند من يرى أن القرائن تنزل منزلة البينات، وأما من لا يرى أن القرائن القوية تنزل منزلة البينات فكما ذكرنا تكون فيها يمين التهمة، لأن النص دل على أن اليمين على من أنكر، والقرينة ليست ببينة كاملة فلا تقوى على إسقاط الدليل، ولذلك قال جمع من العلماء فالقول قول المشتري بيمينه.
السادس، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل وفقك الله وفتح عليك، ما معنى قول المصنف رحمه الله ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة ولو مع غيبة الآخر وسخطه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله رحمه الله ولمن له الخيار الفسق مع غيبة الآخر وسخطه، أنت اشتريت السيارة 10,000 وقلت لي الخيار 3 أيام، مر عليك اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث بحثت عن الرجل لم تجد، فحينئذ أنت تريد أن تنقض البيع، فتحضر شاهدين عدلين وتقول لهما: اشهدا أني قد نقضت البيع الذي بيني وبين فلان. فالنقض في هذا الخيار وقع بدون علم الطرف الثاني، وبناء على ذلك إذا حضر وشهد عنده وقبل شهادته فلا إشكال، فإن امتنع وارتفع إلى القاضي نقض البيع، فأنت تملك إسقاط البيع مع غيبة الآخر، ولا يشترط في إسقاطك أن يكون موجودا. أما قوله أو سخطه كالطلاق كما ذكر في الشرح، قال كالطلاق يعني حق من حقوقك ولو كان الطرف الثاني ساخطا عليه، فالرجل يطلق المرأة وهي ساخطة ويحل العصمة وهي ساخطة، قالوا والبيع كذلك، فإن كون الشرع يجعل لك الخيار من حقك أن تنقض البيع ولو لم يرضى الطرف الثاني بنقضك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الجواب على من يقول إنه إذا طال خيار الشرط فوق 3 أيام قد يتضرر به البائع؟
إذا كان يتضرر به البائع لا يرضى به، كان البائع يتضرر يقول لا أرضى، قال لك لي الخيار شهرا وأنت ما تستطيع تصبر شهر، قل له لا أريد، فإذا الخيار لك. فالدعوة بأن البائع يتضرر جوابه أن البائع يملك حق الامتناع ولم يلزمه به، فما دام أن لك الحق فحينئذ نقول لك الخيار على ما شئت، فالقسم الذي يتضرر فيه البائع يسقط الضرر بعدم قبول الخيار أصلا إذا زاد عن المدة التي فيها ضرر عليه التي تكون زيادتها ضرر عليه، ويبقى من يحتاج للزيادة على ما هو عليه. نعم، يعني بصورة واضحة الناس ينقسمون إلى قسمين في البيع، منهم من يحتاج إلى زيادة المدة على 3 ومنهم من لا يحتاج، فالذي لا يحتاج ويتضرر لا يقبل به، لكن الذي يحتاج سيعمل به. فهل من المعقول نقول نظرا لوجود بعض الناس يتضررون نسقط خيار فوق 3 أيام؟ طيب والذين يتضررون أكثر ويحتاجون إلى مدة أطول سيتضررون أيضا. فما دام عندنا نوعان من الناس، أحدهم يتضرر ويمكنه أن يدفع الضرر بعدم القبول، والثاني يتضرر ولا يمكنه دفع الضرر إذا أسقطنا الخيار، فنقدم الذي يمكنه الذي لا يمكن تلافي ضرره، ونقول ببقاء الخيار فوق الثلاث، والذي لا يرضى يقول لا أرضى من ابتداء العقد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل غسيل السيارة ودهنها بالدهانات المعروفة في المغاسل الآن يعتبر من التدليس؟
غسل السيارة لا يعتبر من التدليس، بل إن غسل السيارة يمكن من رؤيتها ومعرفتها والاطلاع على حقيقتها أكثر. وأما بالنسبة لدهنها، إذا كان الدهان يخبئ حقيقة شيء في السيارة فهذا يمنع، أما إذا كان دهان كصبغها بلون جديد أو بصبغ يخالف صبغها القديم فهذا ليس من العيوب الخفية، هذا صبغ واضح أمام المشتري، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. لكن لو كانت السيارات تختلف ألوانها، فاللون الرديء له مواصفات معينة، فصبغها بصبغ الجيد حتى يوهم أن أصلها جيد، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الصبغ للشكل ولا يخالف ولا يؤثر في المضمون فهذا ليس من التدليس في شيء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اشترط أحد المتبايعين مدة معلومة فهل يشترط رضا الطرف الثاني؟ وما الحل لو أن الطرف الثاني لم يرضى بخيار الشرط؟
نعم، إذا جلس في العقد فقال أشترط شهرا، إن كنت ترضى بالشهر فارضى به، إن كنت قلت لا أرضى فلك الخيار، لا بد من رضا الطرف الثاني، لا بد أن ترضى بالمدة الزائدة، بل حتى مدة الثلاثة أيام، بل حتى لو قال لي الخيار يوما وأنت لا تريد فمن حقك أن تقول لا أرضى، لأن الخيار مشترك بينكما في العقد في صلب العقد. أما بعد انتهاء العقد فحينئذ لا خيار لا لك ولا له إلا إذا تراضيتما. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الإجارة والجعالة؟
الإجارة والجعالة بينهما فرق، فالإجارة تستحق الأجرة فيها مجزأة بالأعمال وبالمدد، والجعالة لا تستحق الأجرة فيها إلا بعد تمام العمل وكماله. توضيح ذلك، لو استأجرت عاملا لبناء بيت فبنى نصفه ثم طرأ عذر يمنع من الإتمام استحق نصف الأجرة، ولو قلت لرجل ابحث لي عن كتاب الضائع أو سيارة الضائعة فبحث سنوات ولم يجد لا يستحق شيئا. فإذا في الإجارة يستحق على أجزاء العمل، وفي الجعالة لا يستحق. الفرق الثاني أن الإجارة لا تصح مجهولة، والجعالة مبنية على عمل مجهول، مجهول المدة، مجهول الكيفية. فإذا قال له ابحث لي عن كتاب الضائع وسيارة الضائع أو بعير الشارد أو عبد الآبق، فإننا لا ندري كم سيستغرق من الزمان ولا ما الذي سيفعله من الأفعال، فهي إجارة على مجهول، ولذلك اختلفت عن فهي جعالة، ولكن الإجارة لا تصح إلا لما تحدد المدة والزمان والعمل، فلا يصح أن تقول له ابني لي حائطا وتسكت حتى تبين كم طوله وكيفية بنائه، والأمر الذي يزول به تزول به جهالة هذا الحائط المعقود عليه. فافترقت الإجارة عن الجعالة من جهة كون هذا عملا مجهولا، وكون هذا عملا معلوما، وكون هذا يتجزأ بالأجرة تتجزأ فيه بحسب ما أنجز الأجير، وهناك لا تتجزأ الأجرة وإنما تدفع كاملة بتمام العمل ووفائه. بل حتى لو قال ابحث عن كتاب الضائع فوجد نصف الكتاب ولم يجد النصف الثاني لا يستحق، لا يستحق حتى يأتي بالكتاب كاملا. هذا الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. واختلف العلماء في حفر البئر، لو قال له احفر لي بئرا من أجل أن يخرج الماء منه، أو قال احفر لي بئر ماء، فإن حدد بالأمتار كل متر بألف فهي إجارة، وإن قال له احفر لي بئر ماء ابحث لي عن الماء في أرضي فإن وجدت لي في بئرا أعطيك كذا، قالوا إنها جعالة، والأول أقوى، أما من باب الإجارة لا من باب الجعالة.
أثابكم الله. هذا سائل يقول هل يجوز استبدال السلعة القديمة بالسلعة الجديدة مع دفع الفارق بينهما؟
هذا فيه تفصيل،
إذا كانت السلع من جنس الربويات لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، كأن يأخذ ذهبا قديما ويبادله بذهب جديد فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. وأما إذا كانت من غير جنس الربويات كالسيارات والأدوات الكهربائية يبادلها بشيء جديد ويدفع الفرق، أو يدفع اثنين جهازين قديمين بجهاز جديد، يجوز، لأن الأجهزة هذه تعتبر من المعدودات، والمعدودات لا ليست فيها علة الثمنية في الأجهزة هذه ليست في علة الثمنية فيها علة الثمنية ولا فيها علة الوزن، لأن المعدود يضبط بالعدد ولا يضبط بالوزن. وشرط جريان الربا في غير المطعومات إنما هي الثمنية على قول الجمهور، والوزن على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو أرجح الأقوال. وبناء على هذا فلا، هذه الأجهزة لو بادل غسالة قديمة بغسالة جديدة ودفع الفرق، أو سيارة قديمة بسيارة جديدة ودفع الفرق، أو سيارتين قديمتين بسيارة جديدة ونحو ذلك، فلا حرج فيه لأنه ليس من جنس الربويات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالخيار في البيع. ومن هذا النوع ومن هذه الأنواع التي تعتبر من الخيار في البيع أن يخبر البائع المشتري بثمن معين ويقول له: رأس مالي في هذه السلعة هو كذا وكذا، ويتبين كذب البائع أو أنه أخطأ في السعر الذي ذكره. فهذا النوع من البيع يحتاج إلى بيان مسائله عند اختلاف المتعاقدين. فلو قال له مثلا: رأس مالي في السلعة 10,000 ريال، اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ قال: أربحك النصف. فمعنى ذلك أنه سيشتريها 15. فتبين بعد أن دفعت 15 تبين أن البائع اشتراها بأقل من 10,000، فما الحكم؟ هذه المسألة من المسائل المهمة في الخيار. ولذلك العلماء رحمهم الله يقررون أن المشتري إذا اطلع على كذب البائع في رأس مال السلعة إذا أخبره بالثمن، أن من حق المشتري أن يطالب بالفضل بين الحقيقة وبين الكذب والتزوير. وهذا يحتاج إلى وضع ضوابط، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم يذكرون هذا النوع من الخيار في مسائل البيع. فقال المصنف رحمه الله: نعم، أعد.
خيار في البيع بتخبير الثمن متى،
خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان بأقل أو أكثر، أي خيار يثبت للمشتري إذا تبين أن البائع أخطأ فيما أخبره به من الثمن. وهذا يأتي على صور: الصورة الأولى أن يقول له: رأس مالي 10,000، وليتك أن تشتري بما شئت، مثل ما يقولون العامة الآن: رأس مالي 10,000 ولك النظر، فيوليه النظر، إن شاء أخذها برأس المال وإن شاء ربحه. الصورة الثانية أن يقول له: رأس مالي في هذه السيارة 10,000، وهو يريد أن يسير شريكا معه، فيقول له: رأس مالي 10,000 بيني وبينك، يعني ادفع 5,000 أكون أنا وأنت شركاء في هذه السيارة، مناصفة فدفع 5000، هذه يسمونها شركة، وأما الأولى فيسمونها تولية. وأما الصورة الثالثة في رأس المال أن يقول له: رأس مالي 10000، أضع عنك ربعها، بمعنى أنني أبيعك السلعة 7500. الصورة هذه يسمونها المواضعة. الصورة الرابعة أن يقول له: رأس مالي 10000، كم تربحني؟ قال: أربحك النصف، معناه أنه سيشتريها 15000. قال: أربحك الربع، معناه أنه سيشتريها 12500. أربعة صور. إما أن يقول له: رأس مالي 10000 ريال، والنظر لك، وليتك، تريد أن تشتريها برأس المال، تريد أن تشتريها بربح، فيجعل الأمر إليه فولاه رأس المال فاشترى برأس المال، يسمونها التولية. الحالة الثانية أن يقول: رأس مالي 10000، كم تربحني؟ هذا هو بيع المرابحة، وهي المرابحة الإسلامية الجائزة المشروعة. وهناك نوع يلحقون بهذا النوع سنتكلم عليه إن شاء الله. فإذا قال له: وليتك، يكون النظر لك، فإذا قال لك: اشتريتها 10000، تقول: أريدها 10000. هذا يسمونه بيع التولية، لأن البائع ولى المشتري أمر السلعة أن يشتريها برأس المال. الحالة الثانية أن يقول: رأس مالي 10000 ريال، كم تربحني؟ قال: أربحك الربع، معناه 12.5، 12500. قال: أربحك الربع، قال: أربحك النصف، معناه 15000. قال: أربحك المثل، معناه 20000، وقس على ذلك. النوع الثالث أن يقول: رأس مالي 10000، وأضع عنك ربعها، يعني اشتري مني السلعة 7500. قال: قبلت. هذا يسمونه المواضعة. الحالة الرابعة أن يقول له: بعتك رأس مالي 10000، كم 10000؟ قال: كم تضع عني؟ قال: أضع عنك النصف. هذه المواضعة. وقد تقدمت الرابعة أن يقول له: رأس مالي 10000، أشركك فيه، فيدفع النصف ويصير شركاء 5000، هذا 5 وهذا 5. أربعة أحوال. فهذه الأربعة الأحوال إن ظهر صدق البائع لا إشكال، إذا كان البائع صادقا فيما يقول فلا إشكال، وأما إذا كان البائع غير صادق فيما يقول، أو تبين أنه أخطأ، جاءك وقال: يا أخي، قد قلت لك أني اشتريتها 10000، إني اشتريتها 10000، والواقع أني لما رجعت إلى سجلاتها أو تذكرت تبين أني اشتريتها بأقل، فحينئذ يقع الخيار الذي ذكرناه. قد تطلع على كذب البائع عن طريق المشتري الأول، فتسأل المشتري الأول: البائع الأول، بكم بعت على فلان؟ قال: بعته 8000، وقد أخبرك 10. فحينئذ تتبين كذب البائع. فهذه أربعة أحوال للإخبار برأس المال. إذا تبين أنه أقل أو أكثر فالخيار لك، في هذه الحالة يكون الخيار للمشتري. نعم.
ويثبت في التولية،
ويثبت هذا الخيار في التولية. والتولية أن يقول صاحب السلعة: اشتريتها 10000، والنظر لك، وليتك النظر، تقول: إذن أنا أشتريها 10000، أعطيك رأس المال فيها. أو يقول: اشتريتها 8000، تقول: رضيت أن أعطيك 8000، فولاك النظر، فهذا بيع تولية. نعم.
والشركة،
والشركة رأيت سيارة فأعجبتك وقلت: أريد أن أشاركك فيها. قال: رأس مالي في هذه السيارة 10000، ادفع نصها تكون شريكا لي مناصفة. قلت: قبلت. وتبين أنه اشتراها 8000، وقس على ذلك. نعم.
والمرابحة،
والمرابحة من الربح، وهذا لازال موجود إلى موجودا إلى يومنا. تمر على رجل يريد أن يبيع سلعة ويقول أنا اشتريتها رأس مالي بـ10,000 بـ8,000 كم تربحني؟ إن قال 10,000 وقلت النصف فمعناه 15، وإن قلت الربع 12.5، 3/4 17,500، 500 المثل 20,000. فإذا قال كم تربحني لابد أن يخبرك برأس المال. هذا النوع من البيوع هو بيع المرابحة، وهي المرابحة الشرعية، ولكن أخطأ البعض في زماننا فأدخل نوعا من المعاملات المحرمة تحت اسم المرابحة الشرعية، ولذلك لابد من التنبيه عليه، وهو الذي يقع على الصورة التالية: تأتي إلى رجل وأنت تريد أن تشتري سيارة، أو يريد الرجل أن يشتري أرضا، أو يريد أن يشتري أثاث عرس أو مواد بناء، فيختار رجلا ويقول له أريد المواد الفلانية، فيقول إذا نحن نشتريها وإذا اشتريناها نقسطها عليك، فيذهب هذا الوسيط الثاني ويشتري السيارة أو الأثاث أو الأرض، وفي بعض الأحيان يأتي الزبون بنفس فواتير السلع التي يريدها، ويدرس هذا الطرف الثاني هذه الفواتير وكم سيربح، ثم بعد أن يدرسها ويرى الربح يشتريها إلى ملكه، وفي بعض الأحيان يتفق هذا الطرف الثاني مع الذي اشترى منه أنه إذا نكص هذا الزبون أن يردها عليه، فإذا حاز السلعة قسطها عليه، اشتراها بـ10,000 فيقسطها بـ15، ويقولون هذه مرابحة إسلامية، والواقع أنه عين الربا الذي حرم الله، لأنه في هذه الحالة كأنه أعطى 10,000 معجلة لقاء الأقساط المؤجلة، وبدل أن يقول له خذ 10,000 وقسطها عليك بـ20 أو بـ15 أدخل السلعة حيلة بينهما. ليس من المرابحة في شيء، بيع المرابحة ها هو موجود، وهذه هي المرابحة الشرعية التي ذكرها العلماء، شرطها أن تكون بدون مواطأة وبدون اتفاق سابق، والشرط الثاني أن يكون الذي يبيع قد ملك السلعة بعينها، وجاءه الرجل باختياره وطواعيته فقال له بكم تبيعني هذه، قال رأس مالي كذا أربحني، هذا هو بيع المرابحة الذي نص العلماء عليه في كتبهم وبينوا أحكامه ومسائله. وليست هناك مرابحة بصورة ثانية على الذي ذكروه تدخل في هذا لا حقيقة ولا حكما. وبناء على ذلك يفرق بين المرابحة المشروعة والمرابحة الممنوعة. والمرابحة المشروعة إذا أراد إنسان أن يعرف حقيقتها فشرطها أن يكون الذي يبيع قد ملك السلعة ودخلت إلى حيازته بدون دلالة من طرف ثاني. ثم المرابح الشرعية التي ذكروها لم يذكروا فيها تقسيطا ولم يذكروا فيها تأجينا، بل إنها تقع بالمعجل وبالمؤجل، والأصل الذي ذكره العلماء بيوع المعجلات، ولم يذكروا شيئا من المؤجل فيها، وبناء على ذلك لا تعتبر من المرابحة الشرعية في شيء. نعم.
والمواضعة،
والمواضعة رأس مالي 10,000 أضع عنك ربعها، كم ربع العشرة؟ 2.5، معنى ذلك أنني رضيت أن أبيع هذه السلعة لك بـ7,500. نعم.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال،
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لأن أصل الخيار قائم على كلمة رأس مالي كذا، لأنه ما دخل الخيار إلا من جهة الخطأ في رأس المال، فلا بد في هذه الصور من أن يخبر البائع المشتري برأس ماله. نعم. أما لو قال له هذه السلعة أبيعكها بـ20 ولم يقل له رأس مالي كذا ولا كم تربحني، إنما قال له هذه السلعة لا أرضى ببيعها إلا بـ20، إن شئت فخذها وإن شئت فاتركها، فباعه بـ20 سواء أكثر من رأس المال أو مثل رأس المال أو أقل من رأس المال، فهذا لا يدخل في خيار التخبير في شيء، إنما الخيار إذا أخبره برأس المال، ولذلك يقولون خيار بتخبير الثمن،
وسموه خيار التخبير، لأن البائع أخبر المشتري برأس مال معين، وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وحفظها لحقوق الناس، لأن الفرض في البائع أن يكون صادقا فيما يقول، أمينا فيما يخبر به، ولربما يكون هناك نوعية ضعيفة النفس أمام المال وأمام شهوة المال وإغراء المال فتكذب فيما تقول. ولذلك لا بد من بيان حكم الاختلاف ووضع الخيار للمشتري عند اطلاعه على الاختلاف. نعم.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد. قال رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل.
هذه حيلة، يأتي رجل إلى رجل وعنده سيارة، هذه السيارة ترغبها تريد أن تشتريها، فيقول لك: رأس مالي فيها 20,000. الواقع أنه فعلا اشتراها 20,000 ولكن بالتقسيط، ومن المعلوم أن ثمن التقسيط والأجل أكثر من ثمن النقد والمعجل، فهو يقول لك: رأس مالي فيها 20، والواقع أن 20 زادت لقاء الأجل. ولذلك إذا قيل رأس مالي المنبغي أن يكون بالنقد، فإذا دخل البيع التقسيط لا بد وأن يقول البائع للمشتري: اشتريتها 20,000 بالأقساط، كم تربحني؟ لابد أن يخبره بذلك. أما لو قال له: رأس مالي 20 وكان قد اشتراها إلى أجل، فللمشتري الخيار، لأنه خدع. فحينما قال لك: رأس مالي فيها 20,000، ظننت أنه اشتراها بالنقد 20، وأنت تربحه على نقد ولا تربحه على أقساط وتأجيل. ولذلك للمشتري في هذه الحالة الخيار، وهذا منبني على أن الأصل في البيع أن يكون نقدا، فإذا قال: رأس مالي كذا، فالأصل أنه يخبر ببيع النقد. فإن كان قد اشترى السلعة بالتقسيط أو بالتأجيل، فواجب عليه أن يخبرك أن رأس ماله 20 لأنها بالتقسيط أو إلى أجل، وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته، وإلا كان لك الخيار. نعم.
أو ممن لا تقبل شهادته له.
الشهادة تقبل إذا لم تكن هناك تهمة في الشاهد، ومن لا تقبل شهادته لك هم أصولك وفروعك. الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، أبناء والبنات، لا تقبل شهادتهم لأصولهم ولا لفروعهم. والسبب في ذلك، بعض العلماء يقول: كانت شهادة الأبناء للآباء مقبولة، كما ذكر الزهري ذلك رحمة الله عليه، كان السلف يجيزون شهادة الأبناء للآباء، ولكن لما حصل الكذب بين الناس وتفشى الكذب بين الناس احتاطوا للحقوق. هذا قول. وهناك قول أن شهادة الابن لأبيه، الفرع لأصله والأصل لفرعه، ملغاة من أصل الشرع، واستدلوا بقضية شريح مع علي رضي الله عنه في الدرع، فإن يهوديا ادعى درعا عند علي فاختصما، فقال اليهودي: لا أرضى إلا بقاضيك الذي نصبته للناس. فمضى علي مع اليهودي إلى القاضي، فقال له علي: درعي، والدرع عند اليهودي، وكان قد استعاره من علي رضي الله عنه، فقال: درعي، قد استعارها مني. قال: البينة يا أمير المؤمنين. فأتى بالحسن والحسين يشهدان، فقال: هما فرعك ولا أقبل ذلك، هما ابناك ولا أقبل شهادتهما لك. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو العدل، يعني لا يستطيع مع كونه بهذه المرتبة أن ينال حقا فهو مع الناس في مكان واحد، فعجب من عزة الإسلام وأسلم بسبب ذلك، وعزل علي شريحا، وقال: أترد شهادة سيدا شباب الجنة؟ ثم رده بعد ذلك، رضي عليه ورده. لكن الشاهد أن شريح رد الشهادة، ولو كانت الشهادة تقبل لقال له علي: تقبل شهادتهما. وإنما عتب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهما بسيدة شباب أهل الجنة. الشاهد أن بعض العلماء يقول: من لا تقبل شهادته لو كفروعي وأصولي، من يقول أنها ملغاة بأصل الشرع، واستدلوا بهذا، وهناك دليل يدل على أنها ملغاة، وهو حديث فاطمة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إنما فاطمة بضعة مني، فجعل الفرع قطعة من الأصل. وإذا كان الفرع قطعة من الأصل فإنه إذا شهد له كأنه عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، فجعل الفرع قطعة من الأصل. وإذا كان الفرع قطعة من الأصل فإنه إذا شهد له كأنه يشهد لنفسه، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه. الشاهد إذا كان الذي اشترى منه ممن لا تقبل شهادته له، حصلت التهمة في رأس المال، قالوا فحينئذ يخير المشتري، إن شاء رضي بالإخبار وإن شاء ألغاه. نعم.
أو بأكثر من ثمنه حيلة.
أو بأكثر من ثمنه حيلة. قد يتفق شخص مع آخر على أن يبيعه سلعة ويكون الثمن الذي بينهما حيلة أكثر مما تستحق السلعة، يذهب إلى قريب له أو إنسان يريد أن يفيده فيشتري منه بأكثر مما تستحق، فقيمتها 10,000 فاشتراها 20، فانتفع قريبه بالزيادة، ثم إذا جاء أحد يشتري منه يقول رأس مالي فيها 20، فحينئذ 10 الزائدة تركبت حيلة. فإذا ثبت عند القاضي أنه احتال في زيادة رأس المال رد إلى رأس مال مثله، وخير المشتري بين أخذها برأس المال المثل أو فسخ العقد. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن.
الضابط في هذا أن تكون هناك تهمة. بعض الأحيان يبيع الأشياء، مثلا اشترى 3 أشياء مع بعضها، 3 أدوات مثلا اشتراها مختلفة الأثمان، اشتراها في صفقة واحدة، والواقع أن واحدة من هذه 3 هي أعز وأنفس شيء في 3، اشتراها مثلا 90,000. هذه 3 الأشياء المجموعة مع بعضها
تتفاضل قيمتها، فبعضها مثلا قيمته 40 والبعض الآخر قيمته 20 والثالث 30، فهي متفاوتة. فباع الذي قيمته 40 وهو أنفس شيء مثلا، ثم يأتي للمشتري ويقول قد بعت ثلث الصفقة، رأس مالي في الصفقة 90، بعت ثلثها وبقي الثلثان ولا يبين القسط الذي باع به، فحينئذ كأنه ختل المشتري، فالمشتري يظن أن رأس المال للثلثين هو 60 والواقع أن رأس المال كم؟ 50، وبناء على ذلك يكون في نوع من الاحتيال حينما يخبر بالقسط أو بالنسبة، فيقول بعت ثلثها والواقع أنه لم يبع الثلث وإنما باع الأفضل بزيادته لفضله، وقد يكون رواج الاثنين الباقيين بنفاسة الثالث، وقد تكون زيادة القيمة لنفاسة الثالث هذا ويبيعه ويربح فيه ويغنم، ثم يقول له بعت ثلث الصفقة. لكن استثنى العلماء إذا كانت الصفقة متساوية والقيم متساوية وقال بعت ثلثها فلا إشكال، لأنه ليس هناك تفاوت وليس هناك غرر.
فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد.
فلمشترٍ في هذه الأحوال الخيار، نقول له أنت بالخيار في هذا الأمر الذي ظلمك فيه البائع، إن شئت أن تمسك وترضى وإن شئت أن ترد. إذا انكشفت الحقيقة نقول له إن شئت تمضي البيع وتحتسب مظلمتك أجرها وثوابها عند الله، وإن شئت ترد الصفقة لأن هذا حق يعتبر حقا من حقوقي. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وما يزاد في ثمن،
ما يزاد في ثمن في مدة الخيار، إذا باعك رجل سيارة 10,000 وأنتما في مجلس العقد ثم حكمنا بأن كل منكما له الخيار ما لم تتفرقا، فقبل الافتراق قال لك البائع لا أرضى 10,000 أريد 12,000، أريد أن تعطيني 12,000، قال رضيت، فمعنى ذلك أن رأس المال في الأصل كان 10,000 وبعد ذلك زاد إلى 12، كذلك العكس لو نقص، فلا بد وأن يخبر في مدة الخيار لأنه تم العقد ووجب العقد بعد ذلك على هذه الزيادة أو على هذا النقص. وقد بينا أن مدة الخيار لاحقة بالعقد وآخذة حكمها، فما زاد أو انتقص كأنه ملحق بالعقد الأصلي. نعم. توضيح ذلك، لو قال قائل اشتريت هذه السيارة 10,000 فقلت قال رأس مالي 10,000 قلت أربحك النصف اشتريت 15، فلما ذهبت للبائع قال البائع لا أنا عرضتها علي 8,000 ثم في مدة الخيار سألته الخيار 3 أيام وزدت 2000، فحينئذ أنت تقول له أصل العقد 8,000 لماذا يعني لم تخبرني؟ قال بعض العلماء من حقه أن يبيع 10,000 لأن الثمن استقر على 10,000 والذي دفعه 10,000، وقال بعض العلماء بل ينبغي أن يخبر بأن الأصل 8,000 والزيادة كانت منه إعمالا للعقد بعد اختيار المشتري لهذه الزيادة. والحكم واضح يعني في كلتا الحالتين، إن قلنا له الخيار لا بد أن يخبره بأنه اشترى 8 ثم في مدة الخيار ألزمه البائع فزاد 2000، لأنه ربما يزيدها عن ضعف منه أو يزيدها لقوة رغبة، ولذلك في هذه الحالة لا نحمل المشتري الثاني رغبة المشتري الأول. هذا هو وجه كونه يفرق بين رأس المال الأول ورأس المال الثاني. نعم.
أو يحط منه في مدة خياره،
أو يحط منه في مدة الخيار، مثلا أنت اشتريت 10,000 ثم قال لك البائع رضيت 10,000 ولكن لي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثالث جاءك وقال لك قلت له قبلت ولكن بشرط أن تضع عني 2000 فأشتريها 8,000، قال قبلت، في هذه الحالة حط، فالزيادة والحطيطة لا بد من الإخبار بها. نعم.
أو يؤخذ أرشا لعيب،
أو يؤخذ أرشا لعيب كأن يبيع برأس مال يبيع الصفقة برأس مال 10,000، ثم يتبين أن هذه الصفقة فيها عيب فأخذ أرشا على عيبها، هذا الأرش فرضنا 2000، فحينئذ كأنه اشترى 8,000. فلو جاء يقول لك اشتريتها 10,000، هو في الحقيقة دفع 10,000، لكنه بالأرش نقصت السلعة فكأنه اشتراها 8,000. فلا بد وأن يخبر في هذه الحالة، أن يخبرك أنه اشتراها 10,000 ثم اطلع على عيب فيها وحصل له من هذا العيب أرش يعادل 2,000 ريال، فحينئذ تكون كأنك مخير بين في إذا أردت أن تربحه تربحه على 8 ولا تربحه على 10. نعم.
أو جناية عليه،
أو جناية على الرقيق إذا اشتراه، أو على الأمة إذا كان جني عليه فأخذ عليه أرشا، قالوا إنه لا بد أن يخبر به كما يخبر بالزيادة والحطيطة أثناء الخيار. والسبب في ذلك، ما السبب؟ أنه في الجناية لا بد وأن يخبرك. السبب في هذا أنه إذا جني على الرقيق فإن الجناية قد تؤثر في قيمته، فهو يقول لك اشتريت الرقيق 10,000، وهذا الرقيق قد جني عليه جناية بكسر أو غير ذلك، هذه الجناية كان له فيها مثلا 1,000، فحينئذ كأن قيمة الررقيق أصبحت 9,000. فإذا جاءك وقال لك رأس مالي 10,000، لابد أن يخبرك أنه طرأ على الرقيق ما ينقص قيمته، وهذا مبني على النصيحة، فلابد أن يخبره بالجناية عليه. نعم.
يلحق برأس ماله ويخبر به،
أي يجب على البائع أن يلحق هذا كله برأس المال ويخبر المشتري به نصيحة له في بيعه. نعم.
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به،
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع في حالة الزيادة وفي حالة النقص في الثمن لم يلحق به، كأن يكون اشترى سلعة 10,000 وافترق، فقد تم البيع بالافتراق، فجاء البائع لك بعد يوم وقال يا فلان إني نادم أني بعتها 10,000، فأنت أشفقت على ندمه وقلت له أزيدك 1,000، فزدته 1,000، فهذه الزيادة بعد العقد تفضلا منك وتكرما، لا تقول اشتريت 10,000 ولا تقول رأس مالي 10,000، وإنما تقول رأس مالي 10 وجاءني نادما فزدته 1,000، فهذه 11، يخبر بها ويكون على بينة. أما أن يقول له رأس مالي 11 فهذا يوجب الخيار للمشتري إذا تبين له أن البائع ختله به. نعم.
وإن أخبر بالحال فحسن،
وإن أخبر بالحال يعني في الأول ووصفه له فإن هذا أكمل، ولما فيه يقول العلماء من النصيحة، وكان السلف رحمة الله عليهم ينصحون حتى ولو بيع الشيء بأقل مما يستحق، كما أثر في الأثر الصحيح أنه اشترى بريدة رضي الله عنه فرسا فأعجبه، ثم لما ركبه رجع إلى البائع وزاده في الثمن، ثم ركبه مرة ثانية فأعجبه ورأى أنه يستحق أكثر فرجع وزاده في الثمن، وركب الثالثة فأعجبه ورأى أنه يستحق أكثر فرجع إلى البائع وزاده في الثمن، وقال لما رأى البائع يستغرب منه ويظن أنه مجنون أو به لو، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فالنصيحة أن تخبر بحقيقة الأمر حتى يكون على بينة منه. نعم.
السابع خيار لاختلاف المتبايعين،
النوع السابع من الخيارات الخيار بسبب اختلاف المتبايعين في قيمة المبيع ونحو ذلك، وهذه الصورة تقع بسبب عدم رضا بسبب الخصومة بين البائع والمشتري فيما اتفق عليه من السلع، فيبيع سيارته ويقبل المشتري شراءها ثم يختلفان، فيقول البائع بعتكها 10,000 ويقول المشتري اشتريتها 8,000، فحينئذ يختلفان في القيمة، ويقول البائع بعتك 10,000 نقدا، قال المشتري اشتريتها 10,000 مقسطة، فهذا من اختلاف المتبايعين. وحينئذ يرد السؤال ما الحكم إذا اختلف المتبايعان والسلعة بينهما؟ والجواب أنه يقع في هذه الحالة إذا اختلف المتبايعان في قيمة السلعة فلا يخلو الحال من ضربين، إما أن يكون عند أحدهما بينة تدل على صدق قوله فالحكم بقول من عنده البينة التي تشهد بصحة ما ذكر، فلو قال البائع بعتكها بعشرة آلاف وأقام شهودا عدولا على ذلك حكم بأن البيع بعشرة آلاف ولزم المشتري أن يدفع العشرة آلاف، ولو قال بعتك بعشرة آلاف معجلة قال المشتري لا بل مؤجلة وشهد الشهود أنه باعه بعشرة آلاف معجلة فالحكم بعشرة آلاف معجلة، والعكس فلو قال البائع بعتك بعشرة آلاف معجلة قال المشتري لا بل بعتنيها بثمانية آلاف معجلة فشهد الشهود أنها ثمانية آلاف فحينئذ من حقه يلزم بثمانية آلاف وتكون من حق المشتري بالسعر الذي ذكره، ولو قال المشتري اشتريتها بعشرة آلاف إلى أجل وقال البائع بل بعشرة آلاف نقدا وأقام المشتري الشهود على أنها عشرة آلاف إلى أجل فالقول قول المشتري والحكم له، هذا إذا وجدت البينة. الضرب الثاني أن لا توجد بينة يختلفان ثم يترافعان إلى القاضي وليس عند البائع بينة ولا عند المشتري بينة، والحكم حينئذ يحلف البائع أولا أنه باع السلعة بكذا وكذا وينفي بيعها بالثمن الذي ذكره المشتري، ثم يحلف المشتري بعد ذلك أنه اشتراها بكذا وكذا وأنه لم يشتريها بالثمن الذي ذكره البائع، فإذا وقع الحلف من هذا وهذا حينئذ يسقط القولان فلا يقبل قول البائع ولا قول المشتري ويفسخ البيع. في هذه الحالة يقولون كأن الخيار صار للمشتري بين أن يمضي البيع وبين أن يلغي، يمضي على ما حلف عليه البائع أو يلغيه. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا،
فإذا اختلفا في قدر الثمن وهكذا إذا اختلفا في جنسه كأن يقول بعتكها بعشرة آلاف ريال قال لا بل بعتنيها بعشرة آلاف مثلا دولار قال لا بل بعتنيها بعشرة آلاف ريال والريال أقل من الدولار، أما لو اتفقا في القدر فلا إشكال، يقول له بعتكها بعشرة آلاف دينار قال لا بل بعشرة آلاف درهم، فيختلفان في جنس الثمن الذي تبايع به. وإن كان بعض العلماء يقول إذا قال له بعتكها بعشرة آلاف دولار قال لا بل بعشرة آلاف ريال يرجع إلى العرف، فإن كان عرفهما بالريالات فالحكم لمن قال بالريالات، وهذا صحيح بناء على الأصل الذي قررنا أنه إذا شهد العرف بقول أحدهما فالقول قوله، فإذا قال البائع بعتك بعشرة آلاف دولارات والعرف بالدولار فإن هذا عرف يشهد بصدق قول البائع فيكون مدعا عليه فيكون القول قوله حتى يستطيع أن يلزم به القاضي المشتري، وبناء على ذلك يفرق في جنس الثمن أو نوع الثمن بين ما شهد العرف به وما لم يشهد العرف به. نعم.
فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم
والله ما بعته بثمانية آلاف وإنما بعته بعشرة آلاف، هذا حلف البائع، والبائع يبدأ أولا ثم بعد ذلك المشتري. طيب، فإذا حلف البائع وقال والله ما بعته بثمانية آلاف ولكني بعته بعشرة آلاف تم يمينه، نقول للمشتري احلف، قال المشتري لا أحلف، نقول إذن تلزم بعشرة آلاف، إذا نكل وامتنع يلزم بعشرة آلاف لأنه قد قوي جانب البائع، وحينئذ يكون المشتري ملزما بدفع القيمة التي حلف البائع بها، والعكس فلو حلف المشتري ولم يرضى البائع ألزمه العلماء بقول المشتري، لأن مع المشتري رجحان وشيء يقوي قوله، وحينئذ يلزم بالثمن الذي ذكره المشتري، يعتبر نكوله منزل منزلة الشاهد مع اليمين الثانية بمثابة الشاهد، كأنها تمت بها البينة. هذا وجه إذا نكل البائع عن الحلف وحلف المشتري. أما لو حلف البائع وامتنع المشتري من الحلف فيكون حلفه مع النكول بمثابة البينة الكاملة، وقد قضى السلف الصالح رحمة الله عليهم بالنكول. نعم، والنكول هو الامتناع من اليمين، نكل عنها إذا رجع وامتنع عن حلفها. نعم.
ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
هذا إذا تحالف، ما إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالحكم ما ذكرناه.
السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها.
إن كانت السلعة تالفة كيف يقع هذا؟ فيما لو إذا كان البيع إلى أجل، فلما جاء يريد أن يعطيه قيمة السلعة قال أعطاه 8000، قال يا أخي بعتها لك 10000، قال لا بل بعتها بثمانية، بعت علي بثمانية بعشرة، السلعة غير موجودة، كطعام أكل أو مثلا سيارة تلفت. فحينئذ إذا كان الطعام تلف أو مثلا أكل أو استهلك، فحينئذ ننظر في قيمة مثله ويكون الضمان بها. نعم.
فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر.
فإن اختلفا في صفة المبيع فقول المشتري، لأنه مدعى عليه، لأن البائع يدعي عليه النقص، وبناء على ذلك إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري، ويعتبر البائع مدع على المشتري بنفي الصفة أو بوجودها، وهكذا بالنسبة لمسألة التعجيل والتأجيل. نعم.
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا.
إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، إذا تحالف وحكمنا بالفسخ انفسخ العقد ظاهرا وباطنا. إذا حكم القاضي إما أن يكون الحكم للظاهر والباطن لا يعتد به، أي أن الحكم لا يسري عن الباطن. مثال ذلك لو أن رجلا ادعى أرضا وأقام شهودا بالزور على أنها أرضه، فحكم القاضي أنها أرضه، فحينئذ في الظاهر هي أرضه من ناحية شرعية، في الظاهر نحكم ببيع وهبته كأنها أرض ملك له، لكنها في الباطن مال حرام والعياذ بالله، ويعتبر في هذه الحالة آثما بتصرفاته فيها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقطع له من النار، يعني أنني إذا حكمت له وكان الأمر على خلاف ما ذكر فليس حكمي يحلل الحرام أو يحرم الحلال. ومن أمثلة ذلك أن يكون الإنسان يقول لامرأتي أنت طالق، وفي نيته من حبل، وقال لها يا طالق، وقصد من حبل أنها ليست مقيدة. وفي هذه الحالة في الظاهر كلمة الطلاق يؤخذ بها، لأننا لو قبلنا من كل شخص يقول لامرأتي أنت طالق يقول طالق من حبل لتلعب الناس بالطلاق، فقالوا نحكم بالظاهر ونكل السريرة إلى الله، فيقولون طالق في الظاهر لكنها ليست بطالق في الباطن، هي امرأته في الباطن، لأن الطلاق في الظاهر الحكم في الشريعة للظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، ولذلك يحكم في الأحكام الشرعية بالظاهر، ولكن الباطن يصبح بين العبد وبين الله، إن كان بينه وبين الله أنه قال طالق من حبل ولا يقصد الطلاق ولم يجد الطلاق ولم يرد، فإن العلماء كما ذكروا في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته وتبقى طالق تبقى حلالا له. وقس على ذلك من المسائل، ولذلك يقولون حكم القاضي يكون بالظاهر والباطن، ويكون بالظاهر دون الباطن. فلو قضى لرجل بأرض هي لغيره هي لغيره فإن الحكم ينفذ ظاهرا ولا ينفذ باطنا. كذلك هنا في مسألة الفسخ لو تحالفا، فقد يكون أحدهما في هذه الحالة يميل إلى يعني قوله الأصل هو الواقع وهو الحقيقة، لأنه لابد إما البائع صادق وإما المشتري، لابد من أن أحدهما صادق. فقال العلماء في هذه الحالة لابد أن البيع صحيح، فتكون السلعة في هذه الحالة ملكا للمشتري. قالوا فلما رد الثمن للمشتري ورد المثمن للبائع انفسخ ظاهرا وباطنا وأصبحت مظلمته إلى الآخرة. أما الحكم فإن المبيع يستحق، وحينئذ قالوا إذا قلنا بالفسخ ظاهرا وباطنا سرت الأحكام الشرعية، لكن لو قلنا انفسخ ظاهرا لا باطنا فهنا مشكلة، خاصة في القديم إذا باع أمة والبائع كذب وحلف والعياذ بالله اليمين الفاجرة أنه ما باع، أنه بعشرة آلاف والواقع أنه باع بثمانية وتم البيع، فإن هذا الأصل يقتضي أن الأمة ملك للمشتري وأجنبية عن البائع. فإذا قلنا ينفذ ظاهرا ولا ينفذ باطنا لو تسرها زنا، لأنها ليست ملكا له حقيقة في الباطن، ولذلك يفرقون بين حكم الظاهر وحكم الباطن. فقالوا هنا في الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، أي أن البيع المبيع يرجع إلى البائع ويعتبر تعتبر يده عليه ظاهرا وباطنا، بخلاف بقية المسائل التي يحكم فيها القاضي بالبينات ويكون الخلل في البينة نفسها ينفذ ظاهرا لا باطنا. نعم.
وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في أجل وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه.
إذا اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، قال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف إلى نهاية بيع، تبايع اثنان سيارة ثم اختصما، فقال البائع أعطني عشرة آلاف، قال قد اشتريتها منك بعشرة آلاف إلى نهاية السنة، فالبائع يقول عشرة آلاف حاضر، والمشتري يقول إلى نهاية السنة إلى أجل. ففي هذه الحالة من يقول إن الأصل يقولون التأجيل، فمن نفى التأجيل، الأصل التأجيل والتأجيل خلاف الأصل، فيقول بعض العلماء إن القول قول من أجل، ومن أجل خلاف الأصل، ومن أجل خلاف الأصل. وبعض العلماء يقول إذا قال بعشرة آلاف إلى أجل فالقول قول المشتري والبائع ناف، فحينئذ يطالب بالبينة. يعني هذا القولان في مسألة التأجيل إذا اختلف في الأجل. كذلك أيضا لو اختلف هل إلى نهاية هذه السنة أو السنة التي بعدها، فمن ينفي السنة التي بعدها فإنه يعتبر القول قوله، النفي يعتبر قوله، لأن الأصل عدم وجوده. فكما أنه في المسألة الأولى إذا قال له بعتك بعشرة آلاف حاضرة قال لا بل بأجل، فإنه في هذه الحالة يعتبر قول من نفى الأجل، حينئذ يعتبر القول قول من نفى الأجل لأنه خلاف الأصل. وهكذا لو قال إلى نهاية السنة فقال الآخر لا بل إلى نهاية السنة التي تليها، فليقين هذه السنة والتي تليها منفية، فحينئذ يكون خلاف الأصل ويطالب بالبينة. إذا اختلف في الصفة فإن من نفى الصفة الشرط، إذا اختلف في الشرط فإن من نفى الشرط القول قوله، لأن الأصل البيع بدون شرط والشرط خلاف الأصل. فالذي يقول إنه بشرط، من ينفي الشرط القول قوله، قال بعتك ولي الخيار ثلاثا، قال بل بعتني بدون خيار، فالقول قول من؟ الذي قال بدون خيار، لأن الأصل في البيع أن يكون بدون خيار شرط، وخيار الشرط داخل، فأصبح الذي يدعي خيار الشرط خلاف الأصل. وعلى هذا تأخذ الضابط أن الذي ينفي الأجل أو ينفي الشرط متمسك بالأصل، لأن الأصل أن تدفع نقدا. لو قال بعتكها بعشرة آلاف إلى بالنقد قال لا بل بعشرة آلاف إلى نهاية السنة، نقول لا، إذن القول قول البائع، لأن الأصل في البيع أن يكون بالنقد. وعلى هذا ف فالبائع نفى النقد ونفى التأجيل فالقول قوله في نفي الأجل. هكذا لو قال المشتري بعتنيها بدون شرط، قال البائع لا بل بعتكها ولي واشترطت لي الخيار 3 أيام، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط. فإذا القاعدة أن من نفى الشرط ومن نفى الأجل تمسك بالأصل، ونحن قلنا إن من يتمسك بالأصل القول قوله ولا يطالب بالبينة، وإنما يطالب بالبينة من خالف الأصل، لأن الذي يتمسك بالأصل يعتبر مدعا عليه، ومن يخالف الأصل يعتبر مدعي، والقاعدة أن البينة على المدعي. واختصارا أو تلخيصا لما سبق، هذه المسألة يقرر المصنف رحمه الله فيها مسألة قضائية راجعة إلى ما يوافق الأصل ويخالفه. فلو باع رجل لرجل شيئا واختلف في أجل أو شرط فإننا نقول بقول من نفى الأجل والشرط. والسبب في ذلك أن الذي ينفي الأجل والشرط يتمسك بالأصل فيكون القول قوله، والذي يثبت الأجل ويثبت الشرط أدخل شيئا مخالفا للأصل، وبإدخالي لهذا المخالف بالأصل نقول لا يقبل قولك إلا ببينة. هذا معنى قولي فالقول قول من نفاه. إذا قلت القول قول من نفاه معنى أن الذي يثبت لا نقبل منه الإثبات إلا إذا أقام البينة والدليل على أنه باع إلى أجل، اشترى إلى أجل، أو أنه باع بشرط. وعلى هذا يكون ضابط المسألة أن من خالف الأصل يطالب بالدليل، وادعاء الأجل وادعاء الشرط خلاف الأصل فطولب مدعيه، فمن نفاه معه الأصل ومن أثبته خالف الأصل فيطالب بالبينة. نعم.
وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
وإن تخالفا في عين المبيع، قال 10,000 يتفقان على الثمن ويختلفان في عين المبيع، قال بعتني 10,000 سيارة، قال لا بل بعتك أرضا، فاختلف في عين المبيع، فحينئذ يتحالفان ويتفاسخان كفسخاء البيع، ويكون ذلك بمثابة الخيار لهما إذا فسخ البيع، ولا يقع البيع لا على الأرض ولا على السيارة. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
إذا اختلف امتنع، مثلا قلنا تم البيع واختلف هل هو معجل أو مؤجل، وحكمنا بانفساخ البيع، فقال البائع لا أعطي الثمن للمشتري، وقال المشتري لا أعطي المثمن، لأن هذا لا يثق في هذا وهذا لا يثق في هذا، فما الحكم؟ ينصب القاضي عدلا، شخصا عدل يكون وسيطا بينهم، يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المثمن، ثم يسلم لهذا حقه، يرد المبيع لصاحبه ويرد الثمن للمشتري. لأنه في بعض الأحيان تقع هذه الخصومات في مجلس القضاء، وتكون الصفقة على أشياء كبيرة وعلى أشياء قد لا تأمن المشتري منك، قد لا تأمن أنك تعطيه المثمن ما يعطيك الثمن، فحينئذ يمتنع، تقول لا أسلم، أو لا تأمن أن تعطيه حقه ولا يعطيك حقك، ولربما يتلاعب في هذا المبيع أو يتلاعب في المثمن، فحينئذ ينصب القاضي عدلا، ينصب شخصا يكون وسيطا بين البائع والمشتري، يستلم من هذا حقه ويستلم من هذا حقه، ويعطي هذا حقه ويعطي الآخر حقه، ويكون هذا بمثابة الوسيط بينهما. نعم.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان الدين حالا أجبر البائع على الرد، رد السلعة، رد الثمن، وأجبر المشتري على رد السلعة، فأولا يجبر البائع ثم يجبر المشتري بعده. نعم.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
إذا كان البائع عنده المال، استلم 10,000 ولكن المال غائب إن كان غائبا، إن كان البائع غائبا حجر عليه في المبيع، تصرف في المثمن، وحجر عليه في ماله حتى يؤدي لصاحب الحق حقه، كما أن المفلس حجرنا عليه لحقوق أصحاب الدين، يحجر على البائع في حق المشتري، لأنه قد يشتري منه بمئة ألف، قد يشتري منه بمئتين ألف، بل بالملايين قد يشتري منه، ولذلك لابد أن نضمن حق المشتري، فيحجر على البائع حتى يؤدي الحق لصاحبه. والحجر أصله المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجرته إذا منعته، ومنه سمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من هذا المكان من البيت، وسمي العقل حجرا لأنه يعقل صاحبه ويحجره عن الأمور التي لا تليق، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق. والحجر في الشرع منع نفوذ التصرف في الأموال، ولذلك بعض العلماء يعرف كما عرف الجرجاني بقوله: منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي، تصرف فعلي لا قولي، عفوا، تصرف فعلي يعني في الأموال، قولي لا فعلي أي في الأموال بالبيع والشراء والهبة والصدقة، فيمنع نفوذ التصرف القولي فيها بالبيع والهبة والشراء لا الفعل، فلك أن تستفيد من المبيع، اليتيم يستفيد مع أنه محجور عليه ويستطيع أن يركب الدابة وينتفع بأمواله بالأفعال، لكن ما يستطيع أن يبيع، فلا ينفذ تصرفه القولي، وعلى هذا يمنعه القاضي من أمواله حتى يؤدي لصاحب المال ماله، فيحجر عليه إذا كان غائبا في البلد. نعم.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ،
فللبائع فسخ البيع، لأنه في هذه الحالة يكون فيه ضرر في انتظاره، وخاصة كون المشتري معسرا يتضرر بانتظار القيمة، لأنه إنما باع لمليء، وإذا ثبت أنه معسر فإنك تتضرر، وإنما بعت حالا، لو مثلا إنسان اشترى منك سلعة بعشرة آلاف ريال، فالعقد بينك وبين أن يدفع نقد، ثم تبين أن هذا الرجل الذي اتفق معك بعشرة آلاف معسر ولا يستطيع أن يعطيك نقدا، فحينئذ إذا قلنا أنه يجب العقد تم، جاء رجل لك مثلا الآن وقال: بعني سيارتك أو أرضك، قلت: بعتكها بعشرة آلاف، قال: قبلت، وتم العقد بينكما. إذن إذا تم العقد وافترقتما، السيارة تكون ملكا لمن؟ للمشتري، وأنت تملك العشرة آلاف، لكن قال لك المبلغ حال، بمعنى أنه سيذهب ويحضر لك العشرة آلاف، فذهب وماطلك وتبين أنه معسر، ففي هذه الحالة قد يحتال على أموال الناس، فالمعسر ينظر. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهل نقول ينظر؟ الجواب لا، إنما ينظر المديون ألو كان البيع بالدين، لكن إذا ينظر المعسر ألو كان البيع بالدين، لكن البيع حال ونقد، فكونه يتلاعب بالناس ويختلهم على غرة يكون الخيار حينئذ للبائع، وله أن يفسخ لأنه يتضرر بانتظار، فإن قال أنتظر ولا حرج، إذا قال البائع رضيت وأنا قابل يراه إنسانا أمينا أو الإعسار طرأ له أحب أن ينظر لا حرج، لكن الكلام إذا تضرر، قد تضطر إلى بيع سيارتك لدين، قد تضطر لحاجة، فلما يثبت أنه معسر ونقول لك انتظر حتى يصير موسرا، فهذا فيه ظلم للبائع، وحينئذ يقولون لا يلزم بالانتظار وله الفسخ، كما نص المصنف رحمه الله قال: وله الفسخ. نعم.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
ويثبت الخيار، هذا النوع الأخير من أنواع الخيار، يكون الثامن أو السابع؟ الثامن. لا، العدد عندك آخر عدد؟ السابع. إذن يكون هذا هو الخيار الثامن، هذا هو الخيار الثامن، ويسميه العلماء خيار الرؤية والصفة، يسمونه خيار الرؤية والصفة، والحقيقة المصنف لم يخصه برقم، لكن هو لو يوضع عليه الرقم السابع لأنه خيار مستقل. نعم. اقرأ.
الثامن ويثبت الخيار للخلف في الصفة.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة، هذا يقع في نوعين من البيع. الأول أن يكون بيع غائب، أن يكون بيع غائب، والنوع الثاني أن يكون بيع حاضر بشرط. كيف بيع الغائب وكيف بيع الحاضر بشرط؟ بيع الغائب يقول لك عندي سيارة من نوع كذا وكذا، صفتها كذا وكذا وكذا، هذا النوع من البيع الصحيح جوازه، ويسميه العلماء ببيع الغائب، ووقع وفعله عثمان رضي الله عنه مع طلحة رضي الله عن الجميع، ولم ينكرها أحد من السلف في زمانهم من الصحابة والتابعين، ولذلك أصح قولي العلماء مشروعية بيع الغائب، لكن بشرط أن يصف الغائب وصفا ينتفي به الغرض. أما لو قال لو أبيعك سيارة وسكت لم يحدد نوعها ولا صفتها لا يصح، لكن شرط صحة بيع الغائب أن يصفه وصفا تنتفي به الجهالة ويزول به الغرض. طيب، قال لك عندي سيارة من صفتها كذا وكذا وكذا، وصفها لك وصفا، قلت بكم؟ قال ب10,000. دفعت 10,000 ثم ذهبت لكي تأخذ السيارة، فتبين أن صفة أو صفات مما ذكر غير موجودة في المبيع، فما الحكم؟ نقول لك أنت الآن بالخيار، إذا رأيت المبيع واختلفت الصفة فأنت بالخيار، إما أن تقول لا أرضى وتفسخ البيع وتأخذ 10,000، أو تقول رضيت وتمضي البيع. إذن بيع الغائب فيه خيار يسمى خيار الرؤية. الأمر الثاني أو الحالة الثانية من البيوع يقول لك بعتك هذه السيارة، تقول قبلت، ولكن أشترط أن تكون فيها صفة كذا وكذا، صفة معينة لا تظهر إلا بالتجربة، السيارة موجودة ليست بغائبة، لكن لا تظهر هذه الصفة التي اشترطتها إلا بالتجربة، أخذت السيارة وجربتها لم تجد هذه الصفة فيها، إذن أنت بالخيار ويثبت الخيار لك إلى التجربة، فإن جربتها ووجدتها على خلاف ما وصف من حقك الرد. قال لك بعتك أرضا طولها 50 وعرضها طولها 100 في عرض 100 في مكان كذا بصفة كذا وكذا، قلت أشترط أن تكون على شارع، قال كذلك لك شرطك، فلما جئت وجدت جميع الأوصاف إلا شرطك وهو قولك على شارع، لم تجدها على شارع، قلت على شارعين وجدتها على شارع واحد، قلت على محاطة بالشوارع مثلا وجدتها محاطة بثلاث جهات دون الجهة الرابعة، هذا خيار باختلال الصفة، وهذا من عدل الله عز وجل، لأن المسلم إذا اشترى شيئا بصفة فمعناه أنه رضي ببذل ماله لقاء هذا الشيء بصفته، فإن ظهر أنه على غير الصفة فكأن العقد انصب على غير هذا الشيء الموجود، وحينئذ من حقه أن يرد. وعلى هذا قال العلماء هذا النوع من الخيار نسميه خيار الصفة والرؤية، يسمى بخيار الرؤية ويسمى بخيار الصفات، لكن المشهور أنه خيار الرؤية، المشهور عندهم خيار الرؤية. فإذا اختلت الصفة أو لم يوجد الشرط الذي اشترطه كان له الخيار. نعم.
ولتغير ما تقدمت رؤيته،
ولتغير ما تقدمت رؤيته، قال لك أبيعك أرضي التي تعرفها مثلا في موضع كذا وكذا، الأرض سبق وأن جئته فيها وأنت تعرفها، وقد تكون جارا له فيها، لكن الذي تعرف من هذه الأرض الزراعية أن فيها ماء، فقل له قبلت، جئت عند القاضي وقال القاضي تعرف الأرض؟ قلت أعرف الأرض. بكم باعت؟ 10,000. تم العقد بينكم، فلما ذهبت إلى الأرض وجدت أن الماء نقص أو أن ماءها قد غار، فتغيرت الصفة عما كنت تعرفه عنها من قبل، فأنت اشتريت بناء على أن هذه الصفة موجودة فيها، وتبين أن هذه الصفة غير موجودة، وبناء على ذلك هذا التغير الذي طرأ يعتبر موجبا للخيار لك. وكان المنبغي على البائع أن يمحضك النصيحة وأن يقول لك: لكن اعلم أن الأرض ليست كما تعهد، وإنما تغير فيها كذا وكذا، ويخبرك بما طرأ فيها من تغير. حينئذ إذا باعك على هذه الصفة وتغير المبيع في حاله عما عهدته، كان الخيار لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
ومن اشترى مكيلا كبر وشعير وتمر، المبيعات تباع على صور: الصورة الأولى أن تباع بالكيل، الصورة الثانية بالوزن، الصورة الثالثة بالذرع، الصورة الرابعة أن تباع بالجزاف بدون أن يكون هناك ذرع ولا كيل ولا وزن، الصورة الخامسة أن تباع بالعدد. هذه خمسة أحوال للبيع: إما أن يباع بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع أو الجزاف. أما بيعه بالكيل فمثل الصاع الموجود الآن الذي يخرج الإنسان في آخر رمضان، هذا كيل ويقوم على الجرم، جرم المبيع. كذلك الحليب، الحليب الآن يباع بالكيل لأنه باللتر. البنزين الآن يعتبر باللتر، يباع باللتر وهذا كيل، يعتبر من المكيلات. الوزن يعتمد على الثقل، مثل الأرز يباع وزنا، وقد تباع مثلا الفواكه بالوزن. كذلك أيضا يباع بالعدد كالسيارة، تقول أريد سيارة أو سيارتين أو ثلاثة، لا تزن السيارة ولا تكيلها ولا تذرعها، ولكن تشتريها بالعدد. بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم تشتريها بالعدد، هذه تسمى إيش؟ معدودات. الذرع يرجع إلى المساحة كالأراضين والمزارع والدور، تباع بالمساحة، فيقول مخزن مخزنين، يقول 10 أمتار في 10، 20 في 20، 100 في 100، 50 في 50، هذا كله بالذرع. من بيع المذروعات بيع القماش، تقول أعطني مترا، مترين، ثلاثة، طاقة فيها 100 متر، طاقة فيها 50 متر، هذا بالذرع. الجزاف الذي يباع بالكوب، كأن ترى كوما من طعام وتقول بعني هذا الكوم، قال ب10 أو ب20، هذا يسمى جزافا، لا كيلا ولا عددا ولا وزنا